عند إكمال العدة، وقلت إن إكمال العدة يكون بطريقين، إما بإتمام شهر رمضان 30 يوما، وإما برؤية هلال شوال. وعلى هذا فإذا غربت الشمس يوم 30 من رمضان شرع للمسلمين أن يكبروا الله، وإذا رؤي الهلال ليلة 30 من رمضان شرع للمسلمين أن يكبروا الله. وكيفية التكبير الأمر فيها واسع، فإن من السلف من يقول إنك تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومنهم من يقول تقول الله أكبر 3 مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومنهم من يقول تكبر 3 مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والمرة الثانية مرتين، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والأمر في هذا واسع، المهم أن نكبر الله جل وعلا بألسنتنا وبقلوبنا، وهذا هو المهم. تكبير الله وتعظيمه بالقلب قد يكون أهم من تكبير الله باللسان. هذا مما يشرع في انتهاء رمضان. ومما يشرع في انتهاء رمضان إخراج زكاة الفطر، إخراج زكاة الفطر. والكلام في إخراج في زكاة الفطر في عدة نقاط. النقطة الأولى، من أي شيء تكون زكاة الفطر؟ أم من الدراهم؟ أم من الثياب؟ أم من الفرش؟ أم من الأواني؟ أم من الأطعمة؟ أم من المشروبات؟ أم من ماذا؟ نقول هي من الطعام، هي من الطعام. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. انتبه، فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وذكر التمر والشعير لأن ذلك غالب وقوع أهل المدينة في ذلك الوقت. وقال أبو سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من طعام. إذن فالذي تخرج منه زكاة الفطر هو الطعام، ولم يقيد، وما جاء مقيدا كحديث ابن عمر رضي الله عنه، فإنما المراد بذلك أن هذا غالب طعام الناس في ذلك الوقت. ولهذا قال أبو سعيد كنا نخرجها صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ البر والتمر والشعير والزبيب، أو قال نعم، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط، والبر في عهد الرسول كان قليلا. فإذا كان جنس الفطرة هو الطعام، فهل يجوز أن نخرجها من الرز؟ أجيبوا جماعة، يجوز. لماذا؟ لأنه طعام. وهل يجوز أن نخرجها من اللحم؟ لا. إن قلتم نعم أخطأتم، وإن قلتم لا أخطأتم. ينظر، إذا كان طعام الناس هو اللحم كما يذكر عن بلاد الإسكيمو فإنه يجوز إخراجها من اللحم، لأن هناك ما يكون إلا اللحم، ما عندهم شيء غير اللحم، منطقة متجمدة لكن يأكلون من الأسماك ونحوها. طيب، إذا كان اللحم طعاما للناس يقتاتونه كما يقتاتون البر والشعير فإنه يكون طعاما، وإلا فلا. طيب، لو أخرجها من الدراهم، رجل قدر صاع الرز مثلا ب5 ريالات فأخرج 5 ريالات عن صاع الرز، وقال أنا لا اقتصر على 5 ريالات بل اخرج 50 ريالا عن الصاع، فهل يجزئه؟ لا يجزئ، لا يجزئه، نعم لا يجزئه، لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر او صاع من شعير، فلا يجوز ان نعدل عما فرضه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولا نقابل ذلك بالرأي فنقول إن الدراهم للفقير أنفع وللمعطي أهون وأيسر، نقول لا نجوز أن تقابل السنن بالرأي. السنن في العبادات توقيفية، قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لو أخرج الإنسان عن صاع الرز الذي يساوي 5 ريالات 50 ريالا فإن ذلك لا يجزئ. طيب لو أراد أن يخرج عنها ثيابا، قال أشتري للفقير ثوبا يعني قميصا وسراويل وعمامة يعني ما يوضع على الرأس تساوي 100 ريال، نقول لا يجزئ. النص جاء صاعا من طعام، ولا رأي مع السنة، وإن كان بعض العلماء يجيز أن يخرج القيمة لكن قوله ضعيف. ووجه الضعف أنه إذا أخرج القيمة فقد خالف ما فرضه النبي عليه الصلاة والسلام وعمل ما ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردودا بمقتضى الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. ويدل لذلك أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من تمر أو صاع من شعير، وهل التمر والشعير متساويان في القيمة؟ إن قلتم لا أخطأتم، وإن قلتم نعم أخطأتم، والصواب قد يتساويان وقد لا يتساويان، لكن الغالب أن صاع التمر والزبيب والشعير والأقط الغالب أن قيامها متفاوتة. ولما فرض النبي عليه الصلاة والسلام وكان صاعا من طعام فيه دليل على أن معتبر كيل، فتكون الفطرة مقدرة بالحجم لا بالوزن، وهو كذلك. لكن لو أننا وزننا صاعا يعني لو أننا اتخذنا مكيالا بقدر الصاع ووزننا به ما كلناه في الميزان، ثم قسنا بالوزن ما بقي من هذا الكيس الذي أخذنا منه الصاع الأول، فهل يجوز أو لا؟ يا جماعة النظر ما تصور في الموضوع، إنسان أتى بكيس من الرز وجاء بصاع فكال به من الكيس وعرف وزنه، فهل يجوز أن يعتبر ما بقي من الكيس بالوزن؟ نعم يجوز، لأن الكيس لا يختلف وعليه. فإذا كانت الفطر التي عندك كثيرة فاعتبر الأولى منها بإيش؟ بالكي، ثم زنها، ثم زن ما بقي من الكيس ولو جميعا، واعتبر الوزن الذي وزنته الذي وزنت الصاع به. طيب النقطة الثانية، متى تخرج زكاة الفطر؟ زكاة الفطر أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة، لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ولهذا يسن للإمام في صلاة عيد الفطر أن يتأخر حتى يتسع الوقت لتفريق زكاة الفطر. وهل يجوز أن تخرج قبل ذلك؟ نعم يجوز أن تخرج قبل ذلك بيوم أو يومين. فمتى تخرج في شهرنا هذا؟ يعني يوم الجمعة ويوم السبت، يعني يوم 29 ويوم 30، لأن هذا هو المتيقن. لو أخرجناها يوم 28 ربما يكون الشهر تاما، وحينئذ يكون أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام قبل وقتها. لو أخرجها يوم العيد بعد الصلاة فإنها صدقة من الصدقات ولا تجزئه عن زكاة الفطر، ويكون بذلك آثما عاصيا مخالفا لفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليله حديث ابن عمر، حديث ابن عمر أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وحديث ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولكن لو أن الإنسان كان في البر ولم يعلم بالعيد إلا بعد أن صلى صلاة العيد، فهل إخراجه إياها بعد الصلاة يكون مقبولا؟ الجواب نعم، لأن ذلك عذر. طيب لو نسي أن يخرجها، بمعنى أنه كالها وهيأها لكن نسي أن يخرجها حتى صلى، فهل إذا أخرجها بعد الصلاة تجزئ عنه؟ ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. فإذا كانت الصلاة تجزئ بعد وقتها نسيانا فصدقة الفطر من باب أولى، لأن الصلاة بإجماع المسلمين أوكد من زكاة الفطر وأوكد من زكاة المال. طيب النقطة الثالثة، من الذي تجب عليه زكاة الفطر؟ من الذي تجب عليه زكاة الفطر؟ الجواب تجب الزكاة، زكاة الفطر على كل مسلم حي، كل مسلم حي يعني موجودا مشهودا، سواء كان صغيرا أم كبيرا، ذكرا أم أنثى. وعلى هذا فالصبي الذي في المهد يخرج عنه أو لا؟ نعم يخرج عنه. أما الحمل الذي في البطن فهذا لا يجب الإخراج عنه، وإن أخرج عنه الإنسان فلا بأس. اقرأ جملة معترضة يقرأها القارئ الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نطلب من سماحتكم تنبيه الإخوة الذين حول الحلقة فقد جلسوا متحلقين وتكلمون في أمور الدنيا حيث لا نستطيع سماع الدرس.
نعم. أقول لهؤلاء الإخوة ليتقوا الله في أنفسهم، وليتقوا الله في إخوانهم، وليتقوا الله في حرمة هذا المسجد الحرام. المساجد بنيت لأي شيء؟ لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن وما أشبه ذلك، لم تبن للتحلق والتحدث في أمور الدنيا كأن الإنسان في مستراح بيته أو في قهوة على الشارع. إذا كان هؤلاء لا يريدون الاستماع إلى العلم والذكر فأقل ما يلزمهم أن يكفوا شرهم وأذاهم عن الناس، وهم إذا آذوا الناس بهذا العمل فإني أبشرهم بما قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وأبشرهم بأن لهم حظا من قول الله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فإن المشركين كانوا إذا سمعوا الصحابة يقرؤون القرآن جعلوا يرفعون أصواتهم من أجل أن يصدوا أو أن يؤذوا المسلمين بما يقرؤونه من كتاب الله. وحلق الذكر التي يلقى فيها على المسلمين أحكام شريعة الله عز وجل هي وإن كانت ليست قرآنا لكنها من معاني القرآن ومعاني سنة خير الأنام. فأقول لهؤلاء ليتقوا الله في أنفسهم وفي إخوانهم وفي مسجدهم الحرام وليكفوا أداهم عن المسلمين، وإلا فإنهم معرضون أنفسهم لما سمعتموه من تلاوة الآيات. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون ويشوش بعضهم على بعض في القراءة فقال لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة أو قال في القرآن، فما بالك بهؤلاء الذين يؤذون المؤمنين بأحاديث من أحاديث الدنيا وعلى سطح بيت الله الحرام. نسأل الله لنا ولهم الهداية وأن يجعلنا جميعا ممن سلم الناس من شره وأذاه، إنه على كل شيء قدير. أعود إلى قراءتنا، قلنا إن الجنين في بطن أمه لا يلزم عنه إخراج الزكاة، ولكن لو أخرج عنه لكان ذلك أفضل. النقطة الرابعة، نعم دليل الجنين فعل عثمان رضي الله عنه انه اخرج او امر ان يخرج عما في البطون. اما النقطة الرابعة في زكاة الفطر، فهل يجوز ان اخرج زكاة الفطر عن عدد لواحد، بمعنى ان يكون عندي عدة فطر وأعطيها مسكينا واحدا؟ الجواب نعم يجوز. وهل يجوز أن أفرق فطرة واحدة على فقيرين فأكثر؟ الجواب نعم يجوز. فيجوز أن أفرق الفطرة الواحدة على جماعة، ويجوز أن أعطي الواحد فطرة جماعة. وجه ذلك أن الشرع جاء بتقدير المدفوع دون المدفوع إليه في زكاة الفطر، ثم أنا الأخ نعم الآن أصل المسألة، هل يجوز أن أعطي فطرتي أنا واحد لجماعة، وهل يجوز أن أجمع فطر جماعة وأعطيها واحد؟ يجوز. لماذا؟ لماذا؟ نعم قم أجل ندور غيرك. نعم أحسن، تمام. الشرع حدد المدفوع كم صاعا دون المدفوع إليه، لم يقل إن الصاع يجب أن يدفع لواحد ولا أن يدفع لعدد. إذن فأنا بالخيار، إن شئت دفعت عدة فطر لرجل واحد، وإن شئت وزعت فطرة واحدة بين جماعة. ولكن إذا وزعت فطرة واحدة بين جماعة فإنك تخبر المدفوع إليه، تقول إن الذي دفعته إليك ليس صاعا. لماذا؟ خوفا من أن يدفع ما أعطيته عن نفسه وهو ناقص، لأنه يجوز للفقير إذا أخذ فطرة أن يدفع عن نفسه ولا حرج. فأخشى أنك إذا أعطيته فطرة ناقصة دفع عن نفسه، وحينئذ يكون دفع عن نفسه دون الواجب. وما دمنا تكلمنا عن تقدير الشارع للمدفوع دون المدفوع إليه، فإننا نبين أن ما يطعم ينقسم إلى أقسام، منها ما قدر المدفوع إليه، ومنها ما قدر المدفوع، ومنها ما قدر المدفوع إليه والمدفوع. كم الأقسام؟ كم الأقسام؟ كم الأقسام؟ ثلاثة أو أربعة؟ وين أنت عنا؟ كم الأقسام يا أخي؟ اصبر يا جرع، أجب يا ها؟ اثنان. طيب لعله واحد. الله مشكلة الحقيقة هذه الظاهرة، ما أدري كيف نعالجها يا جماعة. نجد بعض الإخوان حاضر الجسم غائب القلب، وهذا مشكل، هذا حرمان. أنت الآن أمضيت الوقت في الحضور لكن لم تستفد. يمكن لو ذهبت يمينا وشمالا لقراءة القرآن أو الصلاة أو ما أشبه ذلك أنفالك ما أن تحضر بجسمك دون قلبك. ذكرنا أن هذا كم قسما؟ نعم ثلاث أقسام. استمع يا نعم تمام ثلاث أقسام. أما ما قدر فيه المدفوع دون المدفوع إليه فمثاله إيش؟ زكاة الفطر قدر فيها المدفوع دون المدفوع إليه، إذن ادفعها لمن شئت لواحد أو عدد. الثاني ما قدر فيه المدفوع إليه دون المدفوع، وذلك ككفارة الأيمان وكفارة الظهار. قال الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين. عشرة مساكين قدر فيها أيها؟ لا أيها اللي قدر قدر فيها ايش؟ ما هو واضح. شوف كل الايدي اللي راحت هذه وش ما تطلع لها؟ تمام، ما هي 10 مساكين في الظهار، 60 مسكين. قدر فيها كفارة اليمين، قدر فيها من؟ المدفوع اليهم. وكذلك كفارة الظهار قدر فيها المدفوع اليهم 60 مسكينا. إذن المدفوع لم يقدر شرعا، وإذا لم يقدر شرعا رجع فيه إلى العرف. إذا لم يقدر شرعا فإن رجع فيه إلى العرف. وعلى هذا يقول ناظم القواعد وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. البيت مرة ثانية، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. والمرة الثالثة، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. تفضل. أحسن، تمام. لما ذكر الله إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين وستين مسكينا في كفارة الظهار ولم يحدد الإطعام، نرجع فيه للعرف. فما هو العرف؟ العرف يختلف. ربما أصنع غداء وأدعو عشرة مساكين فيتغدون، يكفي أو لا يكفي؟ عجيب جماعة، يكفي، لأن هذا إطعام عشرة مساكين. ربما أصنع عشاء وأدعو إليه عشرة مساكين في كفارة اليمين فيتعشون، يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. فإن لم أفعل فقدره العلماء بمد من البر أو الرز أو ما شبههما. كل مسكين له مد من البر أو الرز أو نحوهما لكن ينبغي مع ذلك أن يجعل معه إداما يؤدمه كاللحم ونحوه. القسم الثالث ما حدد فيه إيش؟ المدفوع والمدفوع إليه، وذلك مثل فدية الأذى، فدية حلق الرأس للمحرم. إذا حلق المحرم رأسه حلقا غير نسك فإنه يلزمه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هكذا جاء في القرآن، جاء في القرآن مجملا صيام، لكن بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صيام 3 أيام، أو صدقة مجملة أيضا، لكن بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. إذن هنا حدد إيش؟ المدفوع والمدفوع إليه. كم المدفوع لكل واحد؟ نصف صاع. المدفوع إليه 6 مساكين. طيب، هذه أقسام الكفارات ونحوها مما يدفعه الناس. الزكاة حدد فيها المدفوع دون المدفوع إليه، ولهذا لو كان عندي زكاة مقدارها 40,000 وهنا رجل يريد أن يتزوج وليس عنده مهر ومحتاج إلى 40,000 يدفعها مهرا، فلي أن أدفع إليه جميع زكاتي لتكون له مهرا. طيب، نعم، تكلمنا الآن على أي كم نقطة في زكاة الفطر؟ 4 نقاط. آخرها أنه يجوز للإنسان أن يفرق الفطرة الواحدة إلى جماعة، أو أن يدفع عدة فطر إلى رجل واحد. النقطة الخامسة، ما شرط وجوبها؟ شرط الوجوب أن يكون الإنسان قادرا على دفعها عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان. انتبه، أن يكون الإنسان قادرا على دفعها متى؟ عند غروب الشمس آخر ليلة من رمضان، لأن هذا هو وقت الوجوب، إذ أنها تسمى زكاة الفطر. ومتى يتم الفطر من رمضان كله؟ عند، يعني يتم الفطر من رمضان كله عند غروب الشمس آخر يوم منه. طيب، لو أن الإنسان توفي قبل غروب الشمس يوم العيد ب5 دقائق مثلا، هل عليه زكاة فطر؟ لا، لأنه حين الزكاة غير موجود، ليس أهلا للعمل، إذا مات الإنسان انقطع عمله. ولو أن الإنسان ولد له بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس ولد له، هل تجب؟ لا تجب، لأنه حين غروب الشمس كان حملا، والحمل كما قدمنا آنفا لا يلزم إخراج الفطرة عنه، وإنما هو سنة. طيب، ولو كان حين غروب الشمس قادرا على زكاة الفطر لكن سرق ماله بعد غروب الشمس، فهل تجب أو لا؟ فكروا يا أخوان، يا أخواني فكروا. نعيد السؤال، كان عند غروب الشمس معه مال يستطيع يشتري به صاعا من طعام، فسرق منه، تجب عليه، لأن وقت الوجوب هو إيش؟ غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وقد كان حين الوجوب كان قادرا، فتبقى دينا في ذمته. ولكن قد يقول قائل إنه إذا تلف المال بغير إرادته كما لو احترق المال أو سرق بدون تفريط منه فإنها تسقط عنه، لأن إذا غربت الشمس ووجبت عليه الفطرة صارت عنده أمانة، والأمين إذا تلف المال تحت يده بدون تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه. طيب، لو أن رجلا كان غنيا قادرا على دفعها وقبل غروب الشمس بخمس دقائق سرق ماله، تلزمه أو لا؟ لا تلزمه. لماذا؟ لأنه كان عند وجوب الفطرة غير قادر فتسقط عنه. ومن الأشياء التي تكون عند انتهاء شهر رمضان أن الإنسان ينبغي له إذا خرج إلى العيد أن يلبس أحسن ثيابه، لأنه يوم عيد، يوم فرح، يوم سرور، يفرح به المؤمن أنه أكمل صيام رمضان وقيامه اللذين بهما مغفرة الذنوب، فيفرح بإكمال شهر رمضان لأنه تخلص به أو لأنه تخلص منه. نعم، المؤمن الأول، المؤمن الأول يفرح باستكمال رمضان لأنه تخلص به من الذنوب راجعا ذلك من الله عز وجل، وغير المؤمن الذي يستثقل هذا الشهر يفرح بأنه تخلص منه. وهو نظير قول القائل أرحنا بالصلاة أو أرحنا من الصلاة، أيهما أحسن؟ أرحنا بالصلاة، لأن المؤمن قرة عينه في الصلاة فيستريح بها، والمنافق الصلاة في عينه قضاء فيستريح منها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مما يستريح بالصلاة. طيب، إذن يسن أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتجمل، إلا المرأة فلا تخرج لصلاة العيد متبرجة ولا متطيبة، فإن فعلت فهي آثمة ذاهبة وراجعة. طيب، ومما ينبغي عند استكمال هذا الشهر المبارك أن الإنسان يخرج إلى صلاة العيد وقبل أن يخرج يأكل ثمرات ثلاثا، ويكون تكون وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا حسب ما يشتهي. وهل تكفي الواحدة؟ لا، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وتمرات جمع، وأقل الجمع ثلاثة، قال ويأكلهن وترا. فإذا الواحدة لا تكفي بل لا بد من ثلاث، والأفضل أن يأكلهن وترا. وهنا نسأل لماذا شرع للإنسان أن يأكل تمرات قبل الخروج إلى صلاة العيد؟ تحقيقا لإيش؟ للفطر، لأن فطر ذلك اليوم واجب لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيامه، فلهذا كان المبادرة بالأكل بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وقبل الذهاب إلى المسجد كان ذلك مشروعا، ولكن يأكلون وترا. سمعت عن بعض النساء أنها تخرج إلى مصلى العيد وتخرج معها بتمرات وتراقب طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس أكلت التمرات، فهل هذا من السنة؟ لا، ليس من السنة، تؤكل التمرات ولو قبل طلوع الشمس، وتؤكل في البيت لقول أنس لا يخرج حتى يأكل. طيب، ومما يفعل عند استكمال شهر رمضان صلاة العيد. صلاة العيد قال بعض العلماء إنها سنة، وقال آخرون إنها فرض كفاية، وقال آخرون إنها فرض عين. الذين قالوا إنها سنة قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر للأعرابي فرائض الإسلام ذكر من الصلوات خمسا، فلما قال الأعرابي هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع، وهذا حصر. والذين قالوا إنها فرض كفاية قالوا إن صلاة العيد من شعائر الإسلام، المسلمون يخرجون إلى الله عز وجل، ولهذا كان من السنة أن تصلى في الصحراء خارج البلد. فلهذا كانت من شعائر الإسلام الظاهرة، وشعائر الإسلام الظاهرة إذا تركها أهل بلد فإنهم يقاتلون عليها وهي فرض كفاية. وقال آخرون إن صلاة العيد فرض عين لكن على الرجال، فرض عين، وأن الإنسان يأثم إذا لم يصلي العيد. انتبه يا أخ، وهذا القول أصح، أن صلاة العيد فرض عين ولا يحل لرجل قادر أن يتخلف عنها بل يصليها، لأنها خير ودعوة. ولهذا قالت أم عطية أمرنا أن نخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور ويحضرن الخير ودعوة المسلمين، إلا أن الحيض أمرنا أن يعتزلن المصلى. أي مصلى هو؟ مصلى العيد. فالمرأة الحائض تخرج مع الناس لكن لا تدخل أسوار المسجد، تكون خارجا. وبهذا أحثكم بارك الله فيكم على أن تحضروا هذه الصلاة حتى لا تقعوا في الإثم، وحتى تشهدوا الخير ودعوة المسلمين، وربما يكون هذا الحضور مع دعوة المسلمين بقبول ما قدموه من صوم وقيام ربما يكون سببا لقبول صيامك وقيامك. والمؤمن لا يريد بصيامه وقيامه أن يؤدي عادة اعتادها من صغره، ولكنه يريد بهذا الصيام والقيام أن يكفر الله به عنه ويغفر له ذنبه. هذه أمور مما يشرع عند انتهاء هذا الشهر المبارك، نبهنا عليه عليها، ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذا التنبيه، وأن يجعلنا ممن سمع فاستمع وانتفع، إنه على كل شيء قدير. أما الأمر الثاني أو الموضوع الثاني الذي أريد أن أتكلم عليه مما سمعناه في قراءة أئمتنا، فهو قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. انتبه يا ولد، كتب بمعنى الأخ، بمعنى فرض. ما هو الدليل على أن كتب بمعنى فرض؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إذا حضر أحدكم الموت يعني إذا نزل الموت بالإنسان، إن ترك خيرا، خيرا ما هو الخير؟ المال الكثير، الوصية بالرفع نائب فاعل كتب، فهي المكتوبة، يعني فرض عليكم الوصية. لمن؟ للوالدين الأم والأب، والأقربين مثل الأخ والعم وابن الأخ وما أشبه ذلك، بالمعروف أي بما جرى به العرف، حقا أي مؤكدا على المتقين، على الذين يتقون الله. هذه الآية كما سمعتم بارك الله فيكم أكد فيها الوجوب من عدة أوجه. أولا من قوله تعالى كتب عليكم، والثاني من قوله حقا، والثالث من قوله على المتقين. فيتبين بذلك أن هذه الوصية من علامات التقوى، وأن عدم القيام بها منافٍ للتقوى. انتبه يا أخ، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. طيب، يعني أن الإنسان يجب عليه عند موته أن يوصي لوالديه وأن يوصي للأقربين من قرابته فرضا واجبا على المتقين. فهل هذه الوصية بقيت أو لا؟ نقول هذه الوصية بقيت في بعض دون بعض، فمن كان وارثا من هؤلاء فإن الوصية في حقه لم تبقى، لأن الله حدد للوارث ما يستحقه من تركة الميت. ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فمثلا لو أن الإنسان في آخر حياته أوصى لأبيه بشيء من ماله، مثل أن يقول سيارتي هذه لأبي وصية بها ثم مات، فهل تنفذ هذه الوصية؟ لا تنفذ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا وصية لوارث. طيب، ولو كان عند الإنسان جد وله أب فأوصى عند موته بهذه السيارة لجده وهو رجل غني، السيارة ما تساوي شيئا بالنسبة لبقية ماله، أيجوز أم لا؟ طيب، هل تقولون يجوز أو تقولون يجب؟ ظاهر الآية أنه يجب، لأن هذا الجد من الأقربين وليس بوارث. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا مات الإنسان عن ابنين وله ابن ثالث مات قبله ولابنه الثالث أبناء، أنه يجب أن يوصي لأبناء ابنه لأنهم من الأقربين. والعلماء رحمهم الله مختلفين في هذه الآية، فمنهم من قال إنها منسوخة نهائيا، ومنهم من قال إنها مخصوصة. فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا لا تجب الوصية للأقربين مطلقا سواء كانوا وارثين أم غير وارثين، والذين قالوا إنها مخصصة قالوا إنه يجب تجب الوصية للأقربين ولا تجوز للوارثين. وإلى هذا ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقوله قوي لأن الله أكد هذا الفرض بقوله كتب حقا على المتقين. فما هو رأي جمهور العلماء؟ أنها منسوخة نهائيا أو أنها مخصوصة؟ رأي جمهور العلماء أنها منسوخة، ولكن بعض العلماء قال إنها مخصصة، وأنها يخرج منها الوالد الوارث والأقرب الوارث، وأما من لم يرث فإنه تجب له الوصية، تجب الوصية له، ولكن ليس لحد معين بل بما أراد الموصي، والله أعلم. حينئذ نتكلم عن أقسام الوصية. قال العلماء رحمهم الله: الوصية خمسة أقسام: وصية واجبة، ووصية محرمة، ووصية مستحبة، ووصية مكروهة، ووصية مباحة. كم الأقسام؟ عدها. أحسن، مباح وجائز معنى واحد. إذن تجري فيها الأحكام الخمسة، لأن الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمحرم والمندوب أو المستحب والمكروه والمباح. فمتى تكون واجبة؟ قال العلماء: تكون واجبة فيما إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بالوصية به. إيش القاعدة؟ تجب متى؟